بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والأحبان على أعدائه المجمعين إلى قيام الدين. كان الكلام في مرجحات باب التزاحم، والتي ذكرت عدة مرجحات. كان المرجح الأول منها هو أن يكون أحد الواجبين له بدل والواجب الآخر لا بدل له. وتعرض المزنائين إلى ثلاثة أمثلة وثلاثة موارد في ذلك. المورد الأول الذي يكون إذا كان لديه مقدار من المال، وكان هذا المال لا يفي إلا لإطعام 60 مسكين أو مقدار النفقة الواجبة التي تجب على المكلف. والمثال الثاني الذي تعرض له هو ما لو كان لديه ماء لا يكفي إما الوضوء وإما لإزالة النجاسة الخبثية، فالوضوء باعتبار له بدل، النجاسة الخبثية ليست لها بدل، يعني التطهير بالنجاسة الخبثية. هذا المثال الثاني. والمثال الثالث الذي كان في ما إذا كان لديه مقدار، ما إذا كان لديه وقت للصلاة لكنه إذا اشتغل بالطهارة المائية بالوضوء فإنه سوف يدرك ركعة واحدة من الصلاة، وإذا تيمم فإنه سوف يدرك كل الصلاة. فما له بدل يتأخر وهو وضوء، وما لا بدل له هو الذي يتقدم، فينتقل إلى التيمم مع أداء هذا العمل كاملا. فالمرزا رحمة الله عليه قال بأن هذه كلها تدخل في باب التزاحم، وأن من مرجحات باب التزاحم أن يتقدم ما له بدل، ما ليس له بدل، على ما له بدل. السيد مرحوم السيد رحمة الله عليه يقول في هذه الأمثلة الثلاثة كلها محل نظر ومحل تأمل. أما مع الاتفاق معه في الكبرى، مع الاتفاق معه في الكبرى والنتيجة، وهو أن هذا راح يتقدم، يعني لا شك أن النفقة الواجبة تتقدم هناك وانتقل إلى بدل الإطعام، لا شك أنه لا شك أنه أن تنتقل الوظيفة إلى التيمم وتتقدم مثل الطهارة من الخبث، وهنا تتقدم الصلاة تامة وانتقل الوظيفة وهي التيمم. لكن وجه التقدم يختلف عما ذكره المرزا، وذلك لأن هذه الموارد هي ليست موارد تزاحم ما بين ما له بدل وما لا بدل له. ففي كل هذه الموارد هناك بدل، ففي بعض هذه الموارد التي ذكرها هناك بدل لها. أما الاختلاف معه في سبب التقديم، في المورد الأول يقول أن الدوران ليس بين الإطعام والنفقة، وإنما الدوران هو بين واجب تخييري وواجب تعييني. النفقة واجب تعييني، الإطعام واجب تخييري، فالواجب هو الكفارة التي لا أحد أفرادها. نعم الإطعام النفقة تتزاحم مع فرد من أفرادها، لكن أنت ليس مكلفا تعيينا بهذا الفرد، وإنما تستطيع أن تأتي بفرد آخر. فإذا تمكنت من الاتيان بفرد آخر حينئذ امتثلت لكل الواجبين، امتثلت لواجب أداء الكفارة وامتثلت لواجب أداء النفقة، فلذلك لا تدخل في باب التزاحم. وكذلك في المورد الثاني وهو مورد الطهارة، أن يكون مقدار من الماء تصرفه إما في تطهير الثوب من النجاسة الخبثية وإما في الطهارة المائية. أيضا الكلام يقول بأن هنا أولا لها بديل، أن يكون كلاهما تفترض ما له بديل، لا له بديل. نفترض أنه الطهارة الخبثية إذا لم تتمكن من تطهير الثوب أو تطهير البدن من النجاسة، فحينئذ إما أن تصلي عاريا وإما أن تصلي مع الثوب النجس والبدن النجس، على المختار واختلاف الفقهاء في ذلك. كما أن الطهارة المائية لها بديل والطهارة التراب، فهذا أيضا لها بديل. ولكن الجواب الأهم الذي يرتكز عليه بأن المدار هنا لا يدور الأمر بين تزاحم بين واجبين، باعتبار لدينا واجب واحد، وهذا الواجب الواحد هو الصلاة، لكن التزاحم يكون بين شرطي هذا الواجب، أن هذا الواجب وهو الصلاة مشروط بالطهارة من الخبث، ومشروط بماذا؟ بتحصيل الطهارة الوضوء، تحصيل الطهارة وهي الوضوء. فلذلك يدور الأمر أنه أي واجب أو أي شرط هو الأولى بالرعاية. ولو كنا نحن والقواعد الأولية لقلنا بسقوط الصلاة، باعتبار أن المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا أنا ما أتمكن من تحصيل التطهير من تحصيل الطهارة، هي تسقط الصلاة. إذا ما أتمكن من تحصيل الطهارة تطهير البدن تطهير الثوب، فحين تسقط الصلاة. لكن عندما ورد أن الصلاة لا تسقط بحال، حينئذ ما هو الجزء الذي هو جزء وواجب علي تحصيله في الواقع؟ فتدخل هنا في باب التعارض، في باب التعارض، أي جزء يجب أن لا أتخلى عنه، أي جزء هو الذي يجب أن لا أتخلى عنه؟ هل الأول أم هو الثاني؟ هل الطهارة من الطهارة من الخبث أم الطهارة من الطهارة من تطهير الثوب؟ حينئذ أرجع إلى إذا أكو في أبواب التعارض، إذا هناك ما يرجح أحدهم على الآخر فأرجع إليه، يعني يدور الأمر بين دليل اشتراط الطهارة ودليل اشتراط طهارة الثوب والبدن، أو تكون القاعدة هي التخيير. فإذن ليس من مورد المتزاحمين، لأن المتزاحمين موردهما هو عدم القدرة على أداء وامتثال كل الواجبين. المورد الثالث الذي ذكره المرزا أيضا هو الدوران أو التزاحم أو التنافي ما بين تحقيق الوقت، ما بين أن تكون الصلاة كلها في الوقت، وبين تحقيق الطهارة والوضوء للصلاة. فإذا أنا أريد أن أحصل هذا الوضوء، فحين لا يسع الوقت لأداء الصلاة. إذا أريد أن أحصل الوقت كله وتكون الصلاة كلها في الوقت، فحينئذ يجب علي أو تنتقل الوظيفة إلى التيمم. فحينئذ التزاحم هنا أيضا بين الشرطين، بين أن أحقق الصلاة في وقتها باعتبار أن الصلاة مؤقتة بأوقات معينة، وبين أن أحصل الطهارة وهو الطهارة التي وردت في القرآن الكريم وفي الأدلة، وهو تحصيل الوضوء. فحينئذ يدور الأمر، يعني أيضا يقول كما في المثال الثاني، هنا أيضا الكلام هو الكلام، أن شرط الوقت هو الذي يجب أن يراعى، هو الذي يجب أن يكون أراعي حينئذ، أو أن يكون الشرط هو ماذا؟ هو تحصيل الطهارة، مع أن لكل منها بديل، باعتبار أنه ورد في الروايات أن الطهارة الترابية تكون بديلة عن الطهارة المائية، وورد أيضا في الروايات أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن فمن هذه الجهة ماكو فرق فيما بينهما حتى يؤدي إلى تقديم أحدهما على الآخر. لكن الكلام هنا يقول الذي يؤدي، أن هل من أدرك ركعة تكون بديلا في هذا المورد، في هذا المورد تكون بديلا عن الصلاة التامة في وقتها، أم لا تكون بديلا؟ يقول من أدرك ركعة، كأنها روايات من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، روايات واردة في صلاة الصبح، الصلاة الصبح التي يكثر فيها عدم اللحاق مثلا، أو يأخذه النوم، لأن الفترة مالتها فترة قصيرة، والأغلب فيه والغالب فيه يكون الناس نيام، فقد ينتبهون إلى وقت الصلاة في آخر وقتها. فقد ورد فقد ورد أنه من أدرك ركعة فأدرك الصلاة، لكن الفقهاء يعممونها ويقولون أنه لا خصوصية لصلاة الصبح، وإنما في كل الصلوات إذا كان هناك ما يمنع من إدراك تمام الصلاة في وقتها، فحينئذ تكون إدراك ركعة كمن أدرك الصلاة. لكن الكلام أن هل من أدرك ركعتين تشمل حالة الاختيار، يعني كمن يعجز نفسه حتى يدرك ركعة، يعني أنا فرضا قاعد من الصبح قاعد بس ما صليت تمهل حتى وين وصل آخر دقيقتين اللي قمت أصلي بها صلاة الصبح مثلا أو صلاة الظهر، فهل يكون من أدرك ركعتين بديلا عمن صير نفسه متعمدا غير مدرك لتمام الوقت؟ يعني في حفظ هذه الحالات صحيح أنا الآن النتيجة أنني أدرك ركعتين، فهل تكون من أدرك ركعتين هي في حال الاختيار؟ فأنا مختار أني أصلي الصلاة 4 ركعات الآن أو أصلي ركعة في آخر الوقت، هل هذا اختيار؟ وأنا مثلا أعجز نفسي بحيث أوصل إلى آخر دقيقة، فهل من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة؟ يشمل هذا المورد أيضا أن يعجز نفسه ويتأخر وباختياري أنا أخر صلاتي بحيث لا يبقى منها إلا ركعة واحدة، هل بهذا المقدار؟ حينئذ يقول إحنا من خلال رواية من أدرك ركعتين تدل على أنه الإدراك بحالة غير اختيارية، يعني غير لا يكون تأخيري للصلاة متعمدا، نعم إذا صادف بمانع من الموانع لشيء كما هي مورد هذا النهي التفت في آخر الوقت أو مو متهاون مو متعمد وليس باختياري أخر الصلاة، فحينئذ نحن أمام طريقين في هذه المسألة. الطريق الأول هو أننا أمام مراعاة الوقت أم مراعاة الصلاة، مراعاة الوقت أم مراعاة الطهارة، يعني يقول بالنظر إلى الأدلة لدينا أدلة الطهارة أنه الطهارة هي مقوم مقومات الصلاة، الطهارة الصلاة ثلثها الطهارة وثلثها الركوع وثلث منها السجود كما في بعض الروايات، أو أن والطهارة أيضا والصلاة أيضا يجب أن تكون في هذه الأوقات الخمسة وكل صلاة مؤقتة بوقت معين، فإذا هذا شرط وهذا شرط. حين نأتي إلى هذا المورد أنه هل يجب مراعاة هذا الشرط أو يجب أن مراعاة هذا الشرط، إذا راعيت شرط الطهارة المائية يكون موجبا لتفويت وقت الصلاة، إذا راعيت وقت الصلاة فهذا يعني أني غير متمكن شرعا من الطهارة المائية فتنتقل وظيفتي إلى التيمم. إذن بحسب القاعدة الأولية هو أن القاعدة أن يأتي المكلف بالصلاة التامة في وقتها مع شرط الطهارة المائية، هذا القاعدة العامة الأصل العام. أما في حالة عدم وجدان الماء ولو كان عدم وجدان شرعي وليس عقلي، ماء موجود لكنه لمراعاة شرط الوقت، فحين تنتقل وظيفتي إلى التيمم. أما إذا نظرنا إلى الروايات الخاصة التي تنص على أن من أدرك ركعتين، فهل نستطيع أن نعتبر أن من أدرك ركعتين هي بديل للصلاة التامة؟ هنا المرحوم السيد الخوي يقول لا، أن من أدرك ركعتين ليس بديلا للصلاة التامة، فعندما لا يكون بديلا للصلاة التامة فإذا ترجع المسألة إلى التعارض بين ما بين شيء له بدل وشيء لا بدل له، فالوقت شرط. وهناك فإذا أنا أريد أراعي الوقت فالشارع يعتبرني أنني لست واجدا للماء، فننتقل وظيفتي إلى التيمم. فلذلك يقول بأنه من أدرك ركعتين لا يكون بديلا للصلاة التامة، وبالتالي تكون النتيجة هي ماذا؟ تكون النتيجة هي مراعاة الوقت في قبالي أن يأتي بالتيمم بديلا عن الوضوء. فإذا أول نقطة أنه ليس مورد تزاحم، لأنه ليس الدوران بين واجبين مستقلين، وإنما بين شرطي واجب واحد، فليس المورد تزاحم. ثم نأتي إلى موارد التعارض. في موارد التعارض هل يمكن تقديم أحدهما على الآخر أم لا يمكن تقديم أحدهما على الآخر؟ بحسب ما مضى أنه يمكن التقديم لأي وجه من الوجوه، حين أقدم هذا الدليل على هذا الدليل. في هذا المورد، في المثال الأخير، البعض ذكر بأنه هذه الصلاة تسقط عنه باعتبار أنه إذا كان يريد أن يتوضأ فلا يتمكن من أداء الصلاة في وقتها، فحينئذ مش يتوضأ. إذا هو بالتوضأ من يقدر يؤدي الصلاة في وقتها؟ فماكو داعي للوضوء. التيمم هو ليس مخاطبا بوجوب التيمم باعتباره واجبا للماء، فقال بسقوط الصلاة عنه. فلذلك المصنف يتعجب من هذا الحكم، أن الحكم بسقوط الصلاة هذا عجيب من هذه الفتوى، لأنه يقول هو ليس لا يجب عليه الوضوء لأنه بالوضوء لا يتمكن من أداء الصلاة تامة، ولا يجب عليه التيمم لأنه واجد للماء، فحين تسقط عنه الصلاة. و واضح وجه الغرابة أنه مع أدلة لا تسقط الصلاة بحال، ومع التصوير الذي ذكره أنه في مثل هذا المورد يدور الأمر بين الحفاظ على شرطية الوقت أو الحفاظ على شرطية الطهارة. إذن هذا المرجح الأول، وهو أن يكون ينتقل ما له بدل أو ما ليس له بدل مع الموافقة على الكبرى، لكنها ليست من مرجحات باب التزاحم. مع الموافقة على الكبرى، يعني في هذه الأمثلة كلها اللي ذكرها هناك ما لا بدل له هو الذي يتقدم، لكن المورد ليس من موارد التزاحم، لا يكون من موارد التزاحم. المرجح الثاني الذي يذكره هو ما إذا كان الترجيح باعتبار القدرة على أحد الواجبين، وأن القدرة على أحد الواجبين تكون هي المميزة وهي الرافعة والمقدمة والتي تقتضي تقديم هذا الواجب على الثاني. وهنا يقول بأن هذه القدرة تارة تكون في كل الواجبين قدرة عقلية، وتارة تكون قدرة شرعية، وتارة تكون في أحد الواجبين قدرة شرعية وفي الواجب الآخر قدرة عقلية. والمقصود بالقدرة الشرعية هي القدرة المأخوذة بلسان الدليل، والمقصود بالقدرة العقلية يعني أن العقل اعتبر أن يكون المكلف قادرا على الفعل حين الامتثال، ولم يكن نص شرعي يدل على ذلك. المناط في القدرة العقلية أن العقل يعتبر أن المكلف يجب أن يكون قادرا على أداء هذا العمل، وإلا لو لم يكن قادرا لكان التكليف المحال. على ما تقدم أن القدرة تكون بحكم العقل إما في مقام الامتثال، وإما أن تكون مقتضى الخطاب، وإنما أن تكون بحكم العقل لأنه يكون لقبح تكليف العاجز. والمصنف يرى أن القدرة مأخوذة في مقام الامتثال باعتبار أن العقل اعتبر أن المكلف قادر حين الامتثال، أما قبل الامتثال فالقدرة ما مأخوذة، في خطاب الشارع. في خطاب الشارع القدرة ما مأخوذة، إما أن يأخذها شرطا كما في الاستطاعة إذا فسرناها بالقدرة، أما إذا لم تكن كذلك فحينئذ تكون مأخوذة بحكم العقل في مقام الامتثال. فحينئذ هذه القدرة إما أن تكون قدرة عقلية، وإما أن تكون القدرة قدرة شرعية. و فلذلك ثلاث أقسام، أن تكون القدرتان قدرتان عقليتان اللي مأخوذة في كلا الواجبين، في أحدهما شرعية وفي الأخرى عقلية، وأن تكون القدرتين شرعيتين. في القسم الذي تكون القدرتين فيه شرعيتين، أو القسم الذي تكون فيه القدرة في أحدهما شرعية وفي الأخرى عقلية، يقول لا إشكال في أن المقدم تكون القدرة العقلية مأخوذة فيه. لماذا؟ يقول لأن القدرة العقلية معناه أن الخطاب يكون فعليا، أن هذا الخطاب ما بي أي شيء سوى أن تكون قادرا عليه. القدرة هي القدرة ليست مأخوذة في لسان الشارع، حتى الشارع تكون أنت محقق هذا الموضوع لا يكون فعليا إلا بعد تحقق القدرة عليه. هنا لما تكون القدرة عقلية بمعنى أنت تكوينا قادرا على أدائه، فالخطاب الشرعي متوجه إليك وثابت في ذمتك وتحققه في الخارج توقف شنو؟ أنت متمكن أو غير متمكن، يعني لم يبقى هناك شيء ممانع من ثبوت ملاكه إلا قدرتك وأنت قادر فيكون فعليا. فإذا كان فعليا هذا المشروط بالقدرة العقلية، حينئذ أنت لن تكون متمكنا من أداء الواجب الثاني، والواجب الثاني مشروط بالقدرة الشرعية، فسوف يرفع موضوعه بعد الواجب الثاني، ما راح يكون فعلي في حقه، لأن الواجب الأول هذا المشروط مشروط، يعني هذا الواجب الأول اللي مشروط بالقدرة العقلية، والقدرة العقلية هي في مقام الامتثال. يقول لك أنا ملاكي موجود، ملاكي موجود، ملاكي موجود، الآن أنت قادر لو مو قادر؟ قادر، يتحقق الملاك، لا قصور في ثبوت الملاك، وأنت قادر على الامتثال فحينئذ يكون فعليا. إذا أصبح فعليا هذا الواجب، الواجب الثاني الذي تكون القدرة فيه شرعية سوف يرتفع موضوعه حينئذ. فلما يرتفع موضوعه بعد ذاك مو فعلي، بعد ذاك مو فعلي، تنتقل الوظيفة فيه علما إلى إلى الوا إلى 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 بعد لما مو فعلية، حينئذ الملاك مالته ما موجود، ملاكه وهو ملاك الحج في المثال مثلا، حينئذ يكون هذا الملاك متحققا وين؟ متحققا عند القدرة. وهذه القدرة بما أنها قدرة شرعية فلا يتحقق الملاك إلا بعد تحقق هذه القدرة. وما أن الواجب الأول أصبح فعليا ملاكه موجود، فحينئذ يرفع القدرة التي تكون في الثاني. فحينئذ لا يقع، فحينئذ يتقدم ما له ما تكون فيه القدرة عقلية على ما لا تكون فيه القدرة شرعية. هذا هو القسم الأول من أقسام الاختلاف في القدرة، أن تكون القدرة في أحدهما عقلية وفي الآخر شرعية، فيتقدم ما فيه القدرة العقلية، وتقدمه حينئذ يكون رافعا للملاك الموجود في الملاك الموجود في الواجب الثاني الذي يكون مشروطا بالقدرة الشرعية. وفيه كلام آخر إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله. لا حساب.